الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير، وهو أقوال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه في التفسير، ولازالت قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما.
إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، هذا كان مرحلة من مراحل تشريع الصيام. فكان هناك التخيير بين الأول، بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكينا، ثم بعد ذلك وجب الصيام، لكن كان من أكل أو شرب قبل أن ينام لزمه الإمساك إلى الغد، إلى الليلة القادمة. فإن قيس بن صرمة
كان صائما، وكان توجه ذلك اليوم فعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته قالت: قد نمت، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: من الخيط الأسود، ففرحوا بها فرحا شديدا.
نعم، علم الله أنكم كنتم تختون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه مرحلة من مراحل التشريع كما قلنا، وهو أنه كان من نام ولم يأكل ولم يشرب بقي إلى الغد، ولم يكن يباح للطعام ولا الشراب ولا الجماع إلا إلى الغد. ثم إنه لما حصل ما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من الضعف، وأيضا بعضهم كان قد أتى يعني أهله، فحينئذ نزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى بنسخ هذا الأمر إلى الإباحة والحل ليلا: أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قالت ابن الجوزي: سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل والجماع حرم عليه إلى أن يفطر، فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهله فقال: عشوني. فقالوا: حتى نسخن لك طعاما. فوضع رأسه فنام، فجاءوا بالطعام فقال قد كنت نمت، فبات يتقلب ظهرا لبطن. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي الليلة. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها. فأخبرتني أنها قد نامت، يعني بالفعل خلاص، وهو يظن أنها إيه بتتعلل يعني منهم. فأنزل الله تعالى في عمر بن الخطاب: أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، وأنزل في الأنصاري: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا قول جماعة من المفسرين، واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أربعة أقوال. نعم، فكان هذا تخفيفا من الله عز وجل، ولهذا قالوا النسخ قد يكون إلى أخف وقد يكون إلى مثل حسب. وكما قلنا الحكمة من النسخ الابتلاء بالامتثال، فالمؤمن ممتثل بالأمر اليوم ينسخ بأمر آخر ممتثل، لأنه يعاين الآمر لا الأمر فقط، يعاين الآمر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله أمر، من الذي أمر بهذا الأمر؟ الله. ومن الذي نسخ وأمر بأمر آخر؟ الله. وامتثالنا لماذا؟ لأمر الله. فلا يفرق، فلا يفرق. حرم الله عز وجل أن يأتي الرجل أهله وأن يأكل ونشرب إذا سمعنا وأطعنا. طيب نسخ سمعنا وأطعنا، صلاة إلى بيت المقدس سمعنا وأطعنا، نسخ سمعنا وأطعنا. ولهذا لا تجد أمة مثل هذه الأمة في الامتثال. ومن هنا نجد عجبا أيضا في المنسوخ من القرآن، نجد آيات نسخت حكما وبقيت لفظ، اللفظ موجود مع الحكم منسوخ، ونجد آيات نسخت لفظا وبقيت حكم. العقل قد قوله ما نسخ حكما لماذا لم ينسخ لفظا، وما بقي حكما لماذا لم يحكم لفظا. لكن آيات الرجم مثلا، آيات الرجم تنسخ لفظا وتبقى حكما. فنحن إنما نرجم الزاني بالكتاب والسنة، بالكتاب الذي بقي حكمه وإن نسخ لفظ. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا نسخ وبقي حكم، بقي حكم. فيبقى هذا ابتلاء وامتحان، ونحن على كل الأحوال طالما هذا شرع نؤمن به، سنة نؤمن بها، متواترها نؤمن به، أحدها نؤمن به، العموم خصص سمعنا وأطعنا، المطلق قيد سمعنا وأطعنا، ولا عندنا أي قضاء قط، ولا ندخل عقولنا على أوامر ربنا لما كان كذا أبدا، إنما لماذا لا أمتثل. فالله حكيم عز وجل في شرعه، وهو سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما أصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فالحمد لله يا رب العالمين. هذه خلاصة الشريعة، لب الشريعة الامتثال، رب الشريعة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لب الشريعة لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا لب الشريعة الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. لهذا القرآن حياة، عش مع كل آية بأجواء الصحابة مع الآية، هو ده المراد. لهذا الصحابة أبروا الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، مثلوا امتثلوا الآيات، فيهم نزل القرآن الناسخ والمنسوخ كل هذا فيهم، والابتلاءات كل هذا فيهم، ونشر الدين بأموالهم وأنفسهم. الحمد لله أن الله اصطفى هذا الصحب لرسوله لينصر الدين. احنا أخواني أخذنا دينا مهيئا، دينا مهيئا، ومع ذلك في الجهاد. لكن جهادنا فين الآن؟ في التماس مواقف الصحابة وفقه الصحابة نعمل به، في التماس مواقف العلماء وفقه العلماء فنعمل به. سهل، سهل علينا، سهل علينا. يعني أنت الآن بتبتلى حتى لا تقول بتبتلى كبتلي الصحابة من المشركين، من يهود، من نصارى، من مجوس، من كذا، بتبتلى كما ابتليت أئمة السنة. إما أن تقول القرآن مخلوق ولا يقطع رقبتك ولا ولا. نعم، فهذه الآية فيها بيان النسخ، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فشرع فنسخ هذا، وبقي بقى التشريع هذا إلى الآن، وهو تفريق بين الليل والنهار. أما النهار فممنوع فيه الأكل والشرب والجماع، أما الليل فمباح فيه الأكل والشرب والجماع، إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا موعد الإمساك. ثم يتم الصيام إلى الليل، هذا موعد الإفطار، ده موضع موعد إمساك، وده موعد ماذا؟ وهذا موعد إفطار. نعم نعم. إيه؟ نعم.
عن قال ابن قيس عن قتادة لما مات أنس بن مالك قال مورق ذهب اليوم نصف العلم، قيل كيف ذاك يا أبا المعتمد؟ قال كان رجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعالى إلى تأملت معه من النبي صلى الله عليه وسلم؟
كنا نعم إذا اختلفنا مع الهوى نقول تعالى نسمع الحديث إلى من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أمنه كما قال النبي في الصحيح الحديث الصحيح قال النجوم أمنه للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنت لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة أمانة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال ابن قتيبة يريد تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم، قال ابن عباس وعنى بذلك فعل عمر فإنه أتى أهله فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي، لكن سبق أن عمر ماذا كان قد غلب على ظني أن امرأته تريد أن تتخلص منه ليست نائمة فأتاها، فهذا بالخطأ منه اجتهد أنها كانت تريد أن تتخلص منه وليست بنائمة. نعم.
قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كانت الأنصار إذا حجوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
نعم. من الذي شرع لكم هذا؟ من هو الذي شرع لكم هذا وضع لكم هذه القاعدة؟ إذا حججتم أو اعتمرتم ورجعتم لا تدخلوا البيوت من أبوابها وإنما تدخلون البيوت من ظهورها، من الذي شرع لكم هذا؟ فقد جاء عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، دول طبعا أهل الحرم وكذا دول الحمس ولهم طقوس كذا وضعوها أيضا، اللي ما يجد ثيابا جديدة يطوف فيها لأنه كان عندهم الناس عندهم أنه ما تطوف إلا بثوب لم تعصي لها فيه، فاللي ما عنده ثياب جديدة يستأجر ثياب أحد من أهل الحمس اللي هم من قريش يطوف بها، واللي ما يجد يطوف عريانا. الحكمة في الطواف عريانا إيه؟ عريانا إيه؟ أنهم لا يريد الواحد أن يطوف في ثياب عصى الله فيه، فلما لم يجد لهذا ولا ذاك يطوف عريانا، حتى النساء حتى النساء، لكن المرأة تضع يدها على عورتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله، ما أحل لأحد ينظر، هكذا دي طقوس. وكان أيضا الناس إذا حجت قريش لا تتجاوز الحرم فيأتون عند مزدلفة ويقفون ما يأتون عرفة لأن عرفة من الحل، عرفة من الحل فلا يأتون عرفة يقفون في الحل وهو المزدلف، طقوس فعلوها سدنة البيت دول بقى أرباب البيت وكذا وهم وثنيون مشركون، وكانت العرب تحترمهم ولهذا كانوا يأمنون لإلف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أولم يروا أن جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حولهم، دول ما أحد يقربهم، العرب كانت تعظمهم وهم وثنيون. نعم. فكانوا يدخلون من أبواب في الإحرام، دول يدخلون من أبواب، وكانت الأنصار وسائر العرب لا تدخل من باب في الإحرام، قريش بس اللي تدخل من الأبواب، قريش تدخل من الأبواب إنما غيرهم يدخل من الظهور. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وأنه خرج معك من الباب، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت، قال إني رجل أحمس، قال له فإن ديني دينك، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ومعنى الحمس المتشدد على نفسه في الدين، وسميت قريشا حمسا لأنهم كانوا يتشددون في دينه قال ابن الجوزي نزلت هذه الآية بهذا السبب، يسألونك عن وليس البر بأن تعتبر من ظهورها إلى آخرها، يدل على سبب آخر، وأنهم كانوا إذا حجوا ثم قدموا المدينة لم يدخلوا من باب وأتون البيوت من ظهورها، فنسي رجل فدخل من باب فنزلت وليس البر بأن تعتبر من ظهورها. هذا قول البراء بن عازب. وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال، لماذا كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها؟ هذه فيها أربعة أقوال. أحدها أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام، قالوا ابن عباس وابن علي والنخعي وقتادة وقيس النهشلي. الثاني لأجل دخول الشهر الحرام، قالوا البراء بن عازب. الثالث أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء فاحتبس عنه لم يأتي بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم به، قالوا الحسن. الرابع أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا من عيدهم فعلوا ذلك، رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. فأما التفسير فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الطيب. فإذا هذا كان من عادتهم، فقال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله واتبعوا دينه، والبر من اتقى، ليس من أتى البيت من هنا أو من هنا، البر من اتقى. وأين أنتم أصلا من التوحيد؟ أنتم تعظمون الأمر وتجعلون الاتيان انما يكون من ظهر البيت تعظيما تعظيما للشعائر، ولا تاتون من الابواب، وانتم تركتم التوحيد. فاولى لكم ثم اولى ان تفعلوا هذا. ولكن البر من اتقى، مثل قوله ولكن البر من امن بالله. نعم نعم تفضل. يعني أمن قلة الفتن، لا شك فتن في عهد النبي، كان عندهم فتنة عثمان وعلي، وكان عندهم فتن، هذه الفتن ما كان فتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن من وقوع من كثير من الفتن، فإذا مات أتت فتن. طب الصحابة مع وقوع الفتن إلى أنهم كانوا قوما عالمين يتقون الله عز وجل، طيب إذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد، تكثر الفتن، هذا المعنى. نعم.
قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول لا توبة لي.
نعم، ولا شك أن هذا مفرد من المفردات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يدخل فيه أن الرجل يذنب الذنب ثم يقول لا توبة لي، فيكون قد سد عن نفسه باب التوبة فيهلك. والله عز وجل ما أغلق باب التوبة، فلا يزال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها أو تظهر الدابة، ده بالنسبة للوقت العام. وأما أنت كشخص فالتوبة ما لم تغرق، فهناك وقتان، وقت خاص وقت عام. وقت خاص تغلق باب التوبة يغلق باب التوبة أمامك وهو إذا بلغت الروح الحلقوم، وباب عام لكل الخلق وهو إذا خرجت الأمارات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، لأن الآيتين إحدى هما على إثر الأخرى، إذا خرجت واحدة فالثانية على إثره، قيل الدابة أولا ثم تكون الشمس، وقيل الشمس أولا ثم تكون الدابة. على كل حال إذا خرجت إحداهما أغلق باب التوبة، وكان الناس على ما كانوا من قبل، ولهذا الدابة تسم الناس، هذا كافر هذا مؤمن هذا كذا، يبقى على ما كان عليه، يبقى على ما كان عليه. هذا مفرد من المفردات. طيب، ولكن الأقوال فيه أيضا كثيرة، وهو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ابن الجوزي وأنفقوا في سبيل الله، هذه الآية نزلت على سبب وفيه قولان، أحدهما أن النبي لما أمر بالتجهز إلى مكة قال الناس من الأعراب يا رسول الله بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال، فنزلت، قاله ابن عباس. والثاني أن الأنصار كانوا ينفقون وتصدقون فأصابتهم سنة، فأمسكوا فنزلت. قاله أبو جبيرة ابن الضحاك والسبيل في لغة الطريق. وفي المراد بالتهلكة أربعة أقوال، أحدها أنها ترك النفقة في سبيل الله، قاله حذيفة وابن عباس والحسن وابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة الضحاك. الثاني أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال، قاله أبو أيوب الأنصاري. الثالث أنه القنوط من رحمة الله، قاله البراء ونعمان بن بشير وعبيده. والرابع أنها عذاب الله، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وكل هذه المعاني صحيح. عموم التهلكة ولا تلقوا يديكم ولا تهلكوا هذا عام، كل أمر فيه تهلكة أو فيه معصية التي هي سبب التهلكة كل هذا داخل ولا تلقوا يديكم إلى التهلكة. ومنه نحرم الدخان ونحرم ما فيه مضرة للإنسان ونحرم جميع المعاصي لأنها تلقي إلى التهلكة، وتحرم الخروج على أئمة الجور لأن فيها إلقاء باليد إلى التهلكة، وفيه الجهاد بغير ضابط شرعي من غير إمام لأن هذا إلقاء باليد إلى التهلكة. عموما القاعدة يعني مر معنا من الآيتين قاعدتان. القاعدة الأولى اتيان أي أمر من الأمور من بابه، وقت البيوت من أبوابها، هذا عام وإن كان بالسبب الخاص، لكن دل على أن لكل أمر بابا ولابد أن تأتي الأمر من بابه. وأتوا البيوت من أبوابه، أي أمر لابد أن تأتي من بابه. ومن هنا من أراد فتاة يأتي الأمر من بابه، الخطبة يدخل الباب ويخطب رسمي، أو يرى إذا ما أعجبته يتركها، لا من الظهور. تريد مالا تأتي الباب الأمر من بابه، وهو الرزق الحلال، مراعاة الحلال والحرام في الكسب. تريد أن تكون أسرة مسلمة تأتي الأمر من بابه، اختيار الزوجة الصالحة. تريد أن تكون عالما تأتي الأمر من بابه، العالم السلفي والكتاب السلفي. تريد رضا الله تأتي الأمر من بابه، طاعة الله. تريد التمكين للدين بامتثال الدين، ده الباب، ليس بالتخلي عن الدين، وهكذا. فكل من أراد شيئا أتاه من بابه، فلكل أمر يا أخواني بابه، فصار مثالا عاما. أيضا قاعدة عامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا عام تستدل بالآية على كل شيء. واحد يقف أمام القطار تقول هذا ما يجوز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد يشرب الدخان ويحرق في صدره علبتان في اليوم، أو يحرق علبتين في اليوم، أو علبة في اليوم، يحرق صحته، هذا بيلقي بيديه إلى التهلكة. تستدل بالآية، الدخان حرام الدليل، ولا تلقوا يديكم إلى التهلكة. الدخان حرام والدليل، ولا تقتلوا أنفسكم. الدخان حرام والدليل، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. الدخان حرام والدليل، لا يسمن ولا يغني من جوع، طعام أهل النار فهو يشبه طعام أهل النار. الدخان حرام الدليل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وانت بتضرب أباك ربما إذا قال لك لا تدخن. الدخان حرام والدليل، ولا لا ضرر ولا ضرار وأنت تضر غيرك، وهكذا أدلة كثيرة. ولهذا شرب الدخان من الكبائر وليس من الصغائر، هذا من الكبائر. نعم نعم.
قال الشيخ سعدي رحمه الله: والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين. الأول ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح. الأمر الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح.
نعم نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال سأله رجل أحمل على المشركين وحدي فيقتلوني أكون ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال لا، إنما التهلكة في النفقة، بعث الله رسوله فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
نعم، لكن لو حمل على رجل وحده وكذا وفتح ثغرة وهذا يسمى بالانغماس فهذا جائز بشروطه، إذا كان يفتح للمسلمين ثغرة ولو قتل، وهذا بخلاف العمليات الانتحارية التي يسميها الحزبيون عمليات استشهادية، وهي لا تعرف عن الشهادة شيئا، لأنه يقتل نفسه بيده، وأما المنغمس فمقتول بيد عدوه. المنغمس يغلب على ظنه مصلحة بفتح ثغرة، وهذا معروف المفسدة في فعله، لأنه بيؤلب علينا أعداء الدين. المنغمس يكون من جيش له قائد، ولهذا ردة الفعل تكون محسوبة، إنما هذا ينطلق من جماعته ومن حزبه، ولهذا ردة الفعل تكون محسوبة. هتضرب سيارة فيها يهوديان ولا ثلاثة، إيه اللي بيحصل؟ البلد كلها يقلبون رأسا على عقب، ربما ضربوا مدارس فيها أطفال وعندهم حجتهم، نحن نرد الاعتداء، هذا رد اعتداء. فليس يوجد دليل في الشريعة على جواز قتل الإنسان لنفسه، مسلمة، مسلمة محكمة، لا يوجد دليل في الشريعة على جواز قتل المسلم لنفسه. هاتوا حالة واحدة كده، ما يوجد أن يقتل المسلم في جهاد، في قتال كفار، في مرض اشتد به، في الأخير ما يجوز. أما قال الصحابة في رجل ما أحسن منا أحد مثل ما أحسن فلان، قال النبي هو في النار. وكانت العلة يا إخوان أنه لما أصيب وكذا لم يصبر، فجعل ذبابة السيف في صدره واتكى عليه فقتل نفسه. لا يوجد. حديث عامر بن الأكوع لما قتل في خيبر ضرب نفسه خطأ، أراد أن يضرب عدوه فضرب نفسه فمات. قال الصحابة حبط عمله، مما يدل على أن المتقرر عند الصحابة أن من فعل ذلك حبط عمله، يعني جهاده. النبي رد هذا، رد هذا ليه؟ لأن هذا ليس قتل نفسي عمدا، هذا خطأ، فكيف بالذي يقتل نفسه عمدا؟ لا يوجد دليل في الشريعة على هذا. ولهذا لما جاءوا يستدلون مثل ما استدل الحويني ومثل ما استدل محمد حسان، الحويني استدل على جواز هذا بإيه؟ بمسألة الانغماس في العدو، ودي جماهير أهل العلم يجوزونه، ولهذا قال الفتية بأن هذا انتحار جليطة، دي جليطة. هو إليه تخيل أما يكون الحكم هذا في المنغمس، المنغمس والمنغمس الجماهير على أن هذا ما يجوز، على أن هذا يجوز، يبقى أما مات واحد يقول هذا انتحار يبقى جليط. لكن الفرق بين الانغماس وبين قاتل النفس، المنغمس قتل بيد من؟ عدوه، وهذا قتل بيد نفسه، وده فارق جوهري جدا جدا جدا. المنغمس قد ينجو وهذا لا ينجو، ولهذا البراء لما ألقى بنفسه وفتح الحصن هذا انغماس، وما حصل أن قتل وبقي وحيا، فهذا شيء وهذا شيء. حسان قال هذا كذب على الله ورسول، اللي بيقول بأن هذا انتحار كذب على الله ورسول، وصاروا يمدحون من العمليات الانتحارية. طب أين هم من كلام العلماء؟ أين هم من فتاوى العلماء؟ هؤلاء منفصلون عن فتاوى العلماء إلا إذا كان لهم غرض في فتوى العالم. نعم نعم العلماء كلهم شيخ الألباني شيخ ابن باز الشيخ العثيمين كله. نعم على إذن الجماعة إذن مين؟ جماعة الإخوان. آه والجماعة دول شغلتهم إيه؟ يعني إذن الجماعة يعني جماعة الإخوان جماعة التكفير والهجرة جماعة شغلتهم إيه هما؟ والجماعة أصلا من اللي أذن لها؟ هو إحنا نوقف على إذن الجماعة وأصلا جماعة من اللي أذن لها؟ إحنا ما عندنا إلا جماعة واحدة جماعة المسلمين. طيب ولي الأمر لو قال بهذا لا يطاع لا يطاع ليه؟ لأن الطاعة في المعروف وهذا ليس بالمعروف. إنما يوسف القرضاوي يفتي أمثال هؤلاء. نعم يفتي أمثال هؤلاء. نعم أي صبر مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق. ها نعم نعم نعم.
قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الطبري رحمه الله
فليست الآية تناول هؤلاء وليس هذا من باب إلقاء اليد بالتهلكة ولهذا الصحابة ردوا هذا المعنى. جاء عن أسلم أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بذيل التهلكة. فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إن لما أعز الله دينه وكثر ناصره قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيه فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. نعم ذكر هنا الجامع. نعم
قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قال فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها ثم إن الله نسخها فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رجل كان مع شقيق فهي صلاة العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم.
نعم ولا شك أن العلماء قد اختلفوا في هذه الصلاة والرجح كما سبق أنها صلاة العصر وإلا قيل صلاة العصر وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل الصبح كلها أقوال عند السلف قد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الصلاة والراجح أن العصر لأن النبي سماها العصر فقال في الصحيح شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة الايه صلاة العصر. نعم طب معنى الواو بقى حفظ على الصلوات والصلاة الوسطى قال الزجاج يقول ابن جوزي هذه الواو إذا جاءت مخصصة فهي دالة على فضل الذي تخصصه كقوله تعالى وجبريل وميكال يعني الصلوات تدخل فيها صلاة الوسطى. طيب وصلاة العصر الصلاة الوسطى دليل على الاهتمام بها فهذا يكون من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. قال سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه ثم فيها خمسة أقوال أحدنا العصر روى مسلم في أفراده من حديث علي عن النبي إذا قال مسلم في أفراده بإيه؟ نعم يعني انفرد عن البخاري وشبك بين عن النبي عن 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 علي عن النبي انه قال يوم الاحزاب شغلون عن صلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نهارا. وروى ابن مسعود وصمر وعيش عن النبي انها صلاه العصر. روى مسلم طيب روى مسلم في افراد من حديث البراء ابن عازب قال نزلت هذه الايه حافظوا على صلاه الوسطى وصلاه العصر فقراناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا قول علي بن أبي طالب وجماعة من أصحابه. والثاني أنها الفجر، والثالث أنها الظهر، والرابع أنها المغرب، والخمسة أنها العشاء. يبقى خمس أقوال، خمسة أقوال بخمسة إيه أوقات. نعم نعم. من هتكون هنا محمولة على يكون هذا بيانية ثم يقول نزلت هذه الآية حفظ على الصلاة وصلاة العصر قال فقرنا على عهد رسول الله ما شاء الله أن نقرأ ثم إن الله انسخبها انزل حفظ على الصلاة وصلاة الوسطى وقم لي قناتي. فقام رجل كان مع شقيق فقال في صلاة العصر قال قد حدثوك كيف نزلت وكيف نسخها الله. اللفظ مش المعنى، يعني اللفظ وصلاة العصر وبقي المعنى وهي الصلاة الوسطى نسخت لفظا، لكن هو المعنى صلاة الوسطى. نعم لا هو قال ما قال ما أنكر التحديد. فين التحديد؟ فين أنكر التحديد؟ ها؟ لا قال قد حدثت كيف نزلت وكيف نسخها الله، بس كيف نزل اللفظ كانت الأول صلوات وصلاة العصر، طيب نسخت الصلوات والصلاة الوسطى، يعني أنه غير من صلاة العصر إلى الصلاة الوسطى. نعم نعم. فلهذا هنا ابن القيم ابن الجوزي نسبها إلى قال أحدها أن العصر. روى مسلم في أفراده من حديث علي عن نبينا قال طيب. وروى ابن مسعود وصمر وعائشة عن أبي كذا. روى مسلم في أفراده من حديث البراء قال نزلت هذه الآية حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر فقرنا ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي وأبي أيوب وذكر جماعة. فهو الظاهر هو هكذا، ولهذا هو ما أنكر عليه، قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله اللي هي حافظ على الصلاة وصلاة العصر. طيب نسخ اللفظ هذا والصلاة الوسطى إلى الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم نعم.
قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه ولم يجز معه إلا مؤمن 310 رجلا.
نعم يعني قليل من قليل من قليل، فإن الصبر عن هذا عسر إلا من وفقه الله. قال ابن الجوزي وفي عدد من خرج معه 3 أقوال، أحدها 70,000 قاله ابن عباس، والثاني 80,000 قاله عكرمة السدي، والثالث 100,000 قاله مقاتل. قال وساروا في حر شديد فابتلاهم الله بالنهر، والابتلاء الاختبار، وفي النهر لغتان احداهما تحريك الهاء النهر وهي قراءة الجمهور، والثاني تسكنها النهر وبها قرأ الحسن ومجاهد، يعني قراءة ليست من قراءة العشر حسن ومجاهد فهي من قراءة الشاذة. وفي هذا النهر قولان، أحدهما أنه نهر فلسطين قاله ابن عباس والسدي، والثاني نهر بين الأردن وفلسطين قاله عكرمة وقتادة وربيع بن أنس. ووجه الحكمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من له نية في القتال منهم ومن ليس له نية. عرفتم؟ عطش شديد، حر، حر وعطش شديد، ها؟ ثم مع هذا تبتلى بالنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. سبحان الله، إلا من اقترف غرفة بيده أو غرفة بيده فشربوا منه. شدة الحر، عطش، نهر موجود، إلا قليل منه، قليل اللي ما شرب. ولهذا لقي العدو بهذا القليل الثابت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إلا من اغترف غرفة بيده. قرأ ابن كثير ونافع وعمر غرفة بفتح الغين في القراءة، يعني غرفة وغرفة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بضمها. نعم. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات.
ولهذا أخواني كما قلنا، الابتلاءات يكون لها ماذا؟ حكمة، مواقف تصفي، مواقف تصفي. ولهذا في الطلب لا يثبت فيه إلى القليل. ترى البداية يقبل الناس، طب اللي يثبت في الطلب السنة اللي يثبت فيها القليل. سبحان الله، تجد هذا قد يكون عند الشيخ وينتكس، عند شيخ ويتبدل ويتغير. قليل الذي يصبر على السنة ويصبر على الحق، فتأتي قليل من قليل من قليل مع كل حدث. سبحان الله، مع كل حدث. يعني شوف سبحان الله، الثورة هذه يبتلى جمح، طب الثورة بعدها يبتلى جمح، طب الكلام في فلان، جلس واحد بيحب فلان خدني عالو مش مع انه صبر على مين؟ على الكلام في 10، لما جاء رقم 11 شيخه هو بقى اللي بيحبه مش. طيب 12 مشى اللي ما مشاش مع 11، طب 25 مشى اللي مشاش مع ال 24، وهكذا. ولهذا تجد دائما كده جربوها، مع كل حدث تصفية، مع كل كلام في شيخ تصفية أيا كان. ولهذا تجد اللي بيتجاوز، تذكرون زمان لا 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 حسان وحوي إلا دول، طيب شوية لا 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 رسان، لما يجي كلام في رسان لا لا رسان لا يعني رسان و... طيب وبعدين يجي وهكذا كل شوية يجيك واحد يجيك واحد يجيك واحد وهكذا. وتغير المواقف وتتبدل المناهج، فلهذا طريق السنة طريق وعر وطويل. من سيصل؟ من وفقه الله وثبته. واللي يصل ما كان على السنة دون ولا أبراء على أشخاص. دائما المحن في الأشخاص. الشيخ جيد بس لولا هذه المسألة، طيب ثم يمررها ها في مشايخ معينين، بس إلا شيخ. لو خليت المنهج عن الأشخاص هذا من أعظم الأمور في ثباتك. تعامل مع الأشخاص على مسافة واحدة، سنة بدعة، شرع مخالفة شرع، اللي انت معه اليوم بتزكيه لانه على الشرع غدا هترد عليه عادي لانه خالف خالف. هو رسلان، احنا تكلمنا في رسلان في المحنة الاولى، عادي رسلان كذا وجيد، وده اللي ما تعرف عنه مخالفة اصلا تكلم فيه ليه؟ ها لما وقعت المخالفات تكلم فيه ازاي؟ كيف يعني ازاي هو يخالف؟ مش ازاي ان تتكلم في المخالف. لا يقال لما تتكلم في المخالف، انما يقال للمخالف لما خالفت. فاذا لا تتعصب لشخص، ولا تجعل منهجك مرتبطا بشخص. الشيخ يتكلم في السنة على عينه وعلى راسه، تكلم اليوم في الشخص الذي تريده والذي تحبه، ختن عليك ولميت الشنطة ومشيت، ايه اللي حصل؟ هو الشيخ انحرف على حاجة؟ الشيخ خالف في السنة؟ لا، استكلم في الشيخ فلان والشيخ فلان هذا على السنة. طب هو تكلم فيه بحق ولا باطل؟ ان كان بباطل ليه ما رددت عليه؟ وان كان بحق ليه ما قبلت كلامه؟ واحد امرين، يتكلم بحق فتقبل كلام، يتكلم بباطل فترد عليه صحح، لعل شيخك اخطا صحح له، ايه الاشكاليه؟ استفسر يا اخي، استفسر استفسر. طيب اذا انت كنت تنتقد غيرك اللي ظهر الحق في المشايخ الحزبين ومشايخ الثورات، ومع ذلك في متعصبه لهم لانهم هم اللي علمونا، هم اللي ربونا، هم اللي كذا، طب ايه الفرق بينك وبينهم؟ ما الفرق؟ ايه الفرق اللي بينك وبينهم؟ انت واحد. فلهذا اذا نحيت الطريق عن الاشخاص فلم تتعصب، امكن ان تواصل. لكن من كبرى ما يسقط في هذا الطريق ان تتعصب لرجل، ان تتعصب لشخص، من كبرى ما يعني اقصد تنحرف. اما الثبات الا تعصب. والله ثم والله لو افضل الناس اليوم ارتدوا وانتكس عن السنه غدا لوجب التحذير منه ايا كان، ايه الاشكاليه؟ عبد الرحمن عبد الخالق هذا كان مع المشايخ، مع الشيخ ربيع في دكه واحده يمكن تقريبا، كانوا مع بعض، ايه الاشكاليه؟ ها وغدا والحسن والحلب وكذا كانوا مع ابن باز والألباني وغدا. فالحي لا تمنع عليه فتنة، الحي لا تمنع عليه فتنة. ولهذا لا تجعل دينك عند أشخاص، شخص يروح ويجي، شخص لا تمنع عليه فتنة. نعم نعم. نعم، يقول كان استفاد من الدارقطني في أجزاء، ثم لما لين رجلا انصرف، اللي بيلينه أهلا مجتهد أخطأ حتى، لماذا لينه؟ ثم يقول ها ما الذي ضر أبا الحسن انصرافي؟ ها ليتني لم أنصرف. من اللي تضرر؟ من انصرف ولا الشيخ؟ من انصرف هو اللي ضر نفسه. نعم نعم.
قال البغوي: الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف، والغرفة بالفتح الاغتراف، فالضم اسم والفتح مصدر.
نعم
الضم اسم والفتح
نعم مصدر. نعم نعم. أي مسائل؟ إيه في الأصول؟ كيف تكون أنت شيخ على السنة وأنت بتخالف مسائل في الأصول؟ يا أنت مخالف يا هو مخالف. يعني احنا مش في حاجة للايه للعرض هذا. احنا نقول مخالفة الشيخ اما ان تكون في اصول، سواء اصول احكام او اصول اعتقاد، او مخالفة الشيخ في مسائل اجتهاد. يبقى احنا عندنا كام دلوقتي؟ نوعين من المسائل، اصول احكام، اصول اعتقاد، ودي لا يتصور ان ابقى تحت مظلة الشيخ ابدا. خالف الشيخ في اصول اعتقاد، اصول سنة، اصول احكام مع وضوح الادلة، هذه خالف اجماع المسلمين كلها مجمع عليه، خالف هذه الاجماعات مع وضوحها، ما اجلس عنده بعد كلامي معه ومناقشتي له، يمكن جاهل شيخ قد يجهل، اعلمه ما في مشكلة، ابين له فيتعلم بسبب هذا، لكن اصر فلا يحل ان تبقى عند هذا الشيخ ابدا. الامر الثاني مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد اللي هي ورثناها خلافا، فضل ضير ان الطالب يكون على قول، الشيخ يكون على قول، بشرط بشرط ان يكون من حك في المسألة ليس هوى، من حك ادلة، وعندك ادلتك، وعندك من سبقك، وعندك من سبقك، والشيخ من حاه ليس هوى، عنده ادلته وعند من سبق، يبقى ما كان مجمعا عليه، ما كان متفقا عليه، سواء اصول احكام، الاحكام او الاعتقادات، لابد ان اذا شيخي بعد عنها لابد ان اصحح له هذا الامر. ما استجاب، وفعلا امر كذا، ما استجاب ما يحل ان ابقى معه، لانه اصلا لا يتصور ان شيخ سنة يخالف اجماعا ثابتا، سواء في اصول اعتقاد او في اصول احكام. طيب مسائل اجتهادية اللي هي ايه؟ اللي هي الخلاف المعتبر، ما جيش على قول شاذ ساقط او واحد بيتبنى القول ويقول خلاص شيخي على هذا القول ولا على هذا القول، لا، الأمة على هذا القول، مش شيخك اصلا، شيخك هو ليس هو على القول، الأمة، انما القول انت بتقوله مثلا اللي تقول ده، انما هذا قول مطروح، قول ما وان قلبي عالم، لكن قول يخالف قول الأمة. طيب فيطلب المسالمة، يقول ماذا؟ يقول أنا على هذا القول وشيخ على هذا القول، فلا إشكال، ويجعلها من مسائل الاجتهاد. فهذا نوع هوى يلبسه الطالب لبسة العلم، كما أن الشيخ قد يكون في مسألة عنده نوع هوى أيضا في خلاف شاذ ويتبناه، يلبسه لبسة علم، ولا ينبغي أن يكون عند الشيخ هوى، إنما يكون عنده أدلة، عنده نور، عنده بصيرة، ولا ينبغي لكل الطالب كذلك. إنما مسألة مصالحة، خلاص شيخنا هذا مخالف السلف لكن أنا أمشي تحته، لا، كيف يمشي تحته؟ كيف تجلس عند الشيخ مخالف للسلف؟ بينت له، بين له، لأنك إما قد تكون أنت مخالف. أحد إخوانكم أمس ماشي معي بعد التراويح يقول يا شيخ أنت قلت في من يقرأ بالقراءة الشهادة يعني في الصلاة أن الصلاة لا تبطل، وهذا خلاف الإجماع. قلت له خلاف الإجماع؟ قال لي أنا قد نقل الإجماع على ماذا؟ على البطلان، أول ما قلت البطلان تقريبا أو عدم الجواز، جاب الإجماع على عدم الجواز. والأخ يختلط عليه المسألة، في إجماع على عدم الجواز وفي إجماع على البطلان، البطلان شيء وعدم الجواز شيء، لا يجوز شيء وأن تبطل الصلاة بما لا يجوز شيء آخر، ده باب وده باب. ثم إن حتى الإجماع المنقول في عدم الجواز في نظر، لأن المسألة مسألة خلافية، إذا ثبت أنه قرآن يبقى قد تتصور أنت شيئا أنه هذا إجماع وليس كذلك، فلما تراجع الشيخ، يعني الأخ ده لو جعلها في نفسه يبقى دي فتوى للشيخ مخالف للإجماع، وهو أصلا المخالف للإجماع، اللي هو على ماذا؟ على صحة الصلاة. واضح يا إخواني؟ يبقى هو المخالف الإجماع لكن يظن لعدم الفهم في محل الكلام. هنا ماذا محل الكلام؟ ماذا مسألة كبرى مرت من عدة أشهر أو أسابيع، مسألة نقل الإجماعات مش الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. طيب والإجماع أصلا الحقيقي على جواز الخروج عن الأربعة، لأن الأربعة ليسوا دينا أصلا، ليس هم الرسول، ليس هم الإجماع، فهذا خروج عن الإجماع في تعريف الإجماع وفي حجية هؤلاء. حتى هم أنفسهم الأربعة ما قالوا ذلك. الإجماع على أن أفضل بقاع قبر النبي، الإجماع على أن بقعة قبر النبي ليس لها فضل. فإذا أنت قد تنقل إجماع خلاف إجماع، إنما ما كنتش أنا بقى متبني مسألة قديمة وعرفتنا بها فهرجع لا فأقول لي بقى والله الشيخ أو أنا مثلا خلاص أنت على القول وأنا على القول، وده لا يمنع أن أنا أكون إيه تحت مظلة الشيخ لأنه شيخ سنة، فأنا أخذ منه السنة ولا أخذ هذه المسألة. لا تأخذ هذه المسألة بهوى ولا بهدى، بهدى. طب دليلك فيها إيه؟ أنت خالطت الشيخ في إيه؟ أصل الشيخ فلان من المعاصرين قال كذا. طب والشيخ بيقول السلف المتقدمين، تعرف حد المتقدمين خالف؟ لا، بس أيضا الشيخ يعني أنا ذاهب للقول. أنت صاحب هوى ليه؟ لأن أنت نفسك القاعدة أنت لا تخالف، وهي ماذا؟ إذا كان السلف متفقين على حكم فلا يجوز مخالفته، دي القاعدة اللي أنت بتربى عليه، ما لك خالفتها الآن؟ يبقى أنت صاحب هوى، صاحب هوى. شيخك انتقد شخصا مثلا وجرح لم توافقه، طيب الدليل؟ لم يبدو لي ولم يظهر لي ولم، طيب شيخك تكلم فيه بالقعدة اللي انت تؤمن به، نفس الكلام في الشيخ اللي ذهب عنه هو نفس الكلام في الشيخ فلان اللي انت تتكلم فيه، فما الفرق؟ زي احدهم كان في درس من الدروس من بلد من البلدان فجأة طلع بمسألة، نعم ما يبدعش للعلماء، يعني لما جت المسألة عند حسن البنا وجاب اللي هو هذا الرسلاني ده العلماء، طب جيد خلاص ابتداء كده، ابتداء يعني ابتداء انت بتحضر من حسان والناس دي بقالك 10 سنين من يوم الصوت 13 سنه قال اه، قلت له انت عالم؟ لا، يبقى ابتداء كده ترجع عن كل ده، ده ابتداء قبل ما نتكلم في المساله. انت بتجرح بناء على مين يا ابني؟ انت مش عالم، انت لست بعالم، يبقى يلزمك ماذا؟ ان ترجع عن كل هؤلاء، ده ابتداء، ثم بقى نتكلم بعد ذلك هل يلزم العالم او ما يلزم. واصر على المساله وترك الحلقه الى الان، ليه؟ يرى اللي يبدع العالم ده، انت اول من يرد على نفسي اصلا، لانك لم تسلك هذا السبيل، انما انت بقى بدعت بناء على قواعد العلماء وتوافر الشهود وانتفاء الموانع في الاشخاص، صرت عالما بمحل هذا الرجل واجيب له 100 مثال. طب انت بجوارك الان صوفي في الصعيد، صوفي محترق اسمه الحاج متولي، لا الفوزان عارفه ولا احد عارفه، حكمه عندك هتبدع خلفت القاعده، هتسكت خلفت الدين. من ظن منكم منكرا فليظهره بيده، فلا ينصرف بلسانه فلا ينصرف بقلبه. لو احد راح يصلي عند هذا الرجل هتمنعه باي دليل؟ لو احد راح يستفتيه يتلقى عليه علم هتمنعه باي دليل؟ فاحيانا يكون الطالب صاحب هوى، وأحيانا يكون الشيخ صاحب هوى، فلهذا حينما تخالف اعرف كيف تخالف وما الذي تخالف فيه، وايه تحرير قول شيخك، وايه تحرير قولك، ولا تتناقض. طار كلام المتقدمين وطار بين عشية وضحى، يبقى كلام المتأخرين بل كلام المعاصرين، بعضهم كان ما يفتح أي كتب، آخره ابن عبد البر وابن المنذر، ده آخره. ابن تيمية ده ما فين بعد سنين في الدرس لما بدأ يقتنع إن ممكن يقرأ لألباني أو الألباني صار له محل. أذكر والله يوم كان في درس من الدروس كان مختصر العلو، كان محقق الألباني، لقيته بعد درس طالع يقول جزاك الله خير، أنا الألباني هذا ما كنت يعني جزاك الله خير. شوف بعد سنين ثم ينتكس، يستدل بمين؟ واحد من عزبة جنبنا من اهو له صفحة، من عزبة جنبنا من اهو قبل بشام له صفحة على الفيس بيستدل بكلام. اخر ابن المنذر ابن عبد البر يوصل لمين؟ واحد في العزبة، عزبة جنبنا، منزل له مقال على الفيس. وفي ايه؟ وصل ابن تيمية متأخر، وصل مش عارف ايه، وصل احنا عايزين بس الفقه من اوله من يوم ما ولد. وبعدين ترجع لواحد نقط مش عارف شغال فين ولا ما. حزبي له صفحة، هذا صاحب هوى، هذا مو بصاحب منهج، مو بصاحب منهج. كان يتكلم في وحيد ويكلم في هؤلاء، وذهب يتوب عنده. فهذا اسمه هوى ولا علم؟ هذا هوى ولا علم؟ هذا هوى ولا هدى؟ لكن يبقى الواحد، وقد يكون الرجل ما في الجملة فاضل، لكن عنده في مسائل هوى، يناقشه بهوى، يناقشها إرادة نصرة قوله. هذا غلط، غلط. أنت تتبنى أي مسألة وتناقش أي مسألة تريد الوصول الحق، حتى لو على خلاف قولك ترجع فيه. إيه الإشكالية ترجع عن قولك؟ هذا نبل من نبلك أن ترجع عن هذا. لا أصلا يعني الناس بتقول أنا عالم في الفقه فازاي الطلبة يخالفني، انا عالم في الحديث فازاي يجي الطالب يخالفني، انا عالم في العقيدة فازاي يجي الطالب يخالفني ويبقى الحق مع الناس. هتقول ايه؟ مش عارف انا في حاجة في العقيدة؟ مش عارف حاجة في الحديث انا؟ مش عارف حاجة في الفقه انا؟ لا. ومن قال لك ان العالم معصوم؟ ومن قال لك ان عالم الفقه يعلم كل شيء في الفقه وعالم الحديث يعلم كل شيء في الحديث؟ من قال لك هذا؟ من قال لك؟ كل يخالف وكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه أنه بعث إليكم بما لم يكن له فيه حاجة.
نعم، يعني لا تختار ولا تنتقي من حال إخراجك الصدقة الشيء المعيب فتخرجه وتترك الشيء الجيد، وإنما ينبغي عليك أن تخرج من أوسط مالك، من أوسط مالك حبا كان أو من بهيمة الأنعام أو من أي شيء عندك، أخرج من أوسطه. لا تكلف أن تخرج كرائم الأموال إلا أن تجود نفسك بها، لكن أيضا لا يجوز لك أن تخرج ماذا؟ أضعفها. والله قال: ولا تيمموا، يعني تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أعطي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء. طيب طالما أنك ما تقبله كيف تخرجه؟ فلهذا قال العلماء الواجب على الإنسان أن يخرج من أوسط ماله، فلا يكلف الكرائم ولا يخرج الخبيث. قال ابن الجوزي: وفي الخبيث قولان، أحدهما أنه الرديء قاله الأكثرون وسبب الأدلة تدل عليه، والثاني أنه الحرام قاله ابن زيد، والمعنى يتضمن هذا وذاك. ولستم بأخذيه لن تغمضوا فيه، قال ابن عباس: لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له ثم قضاه ذلك ولم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عن بعض حق أغمض عن بعض حق. وقال ابن قتيبة: يعني ما يأخذه إلا أن يقول لك أنا كده مظلوم، أنا مظلوم. وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء ويغمضه، فسمي الترخص إغماضا، ومنه قول الناس للبائع: أغمض أي لا تشخص، وكن كأنك لا تبصر. يعني إيه؟ يعني لما تيجي مثلا تعطي البيع كأنك إيه؟ ما تبصر، كله طلع، مش تنتقي الرديء وتبيعه وتبقي الأحسن. وقال غيره: لما كان الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى جميع ما يكره، جعل التجاوز والمساهلة في كل شيء، أو جعل التجاوز والمساهلة في كل شيء إغماضا. نعم. واعلموا أن الله غني حميد، الله عز وجل يغنيك من فضله إذا أنك أخرجت من أوسط مالك، بل من أخرج من كريمة ماله كان دليلا على رغبته. نعم. اللي هو ايه؟ نعم، هذا أصالة في الزكاة، وكذلك يتناول ما كان في الصدقة غير الزكاة، لكن ليس على وجه الوجوب، ليس على وجه الوجوب، إنما على وجه الوجوب أن تخرج من أوسط مالك ما كان في الزكاة، إنما في غير الزكاة ما هو بواجب لكن مستحب. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. نعم. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: أن الله غني حميد عن صدقاتكم.
نعم.
قال الطبري وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه بنحوه، إلا أنه قال: فكان يعمد بعضهم فيدخل قنوى الحجر.
فالله عز وجل لا يأخذ الصدقة، أنت الذي يعود عليك ثوابها، والله غني عنك وعن صدقتك. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه بنحوه، إلا أنه قال: فكان يعمل بعضهم فيدخل قنوى الحشف ويظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزلت في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون القنوى الذي قد حشف ولو أهدي إليكم ما قبلتموه.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه: ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه.
نعم، يعني بيأخذه ويرى أنه منقوص الحق. فدلت هذه الآية على ماذا؟ على وجوب إخراج الأوسط مما يكون عندك، إذا كان هذا في زكاة واجبة وجوب أن تخرج الأوسط من عندك، ولا يجوز أن تتيمم الخبيث منه الرديء، وإنما تخرج من الأوسط. فلا يكلفك من يجمع الصدقة كرائم المال، ولهذا النبي قال: وإياك وكرائم أمواله. ولا أنت أيضا تخرج ماذا؟ الرديء، ولا تتحايل، ومن كان عنده هذا وذاك أخرج الوسط، يعني عنده 100 جيدة و100 رديئة أخرج من هذه واحدة ومن هذه واحدة، إلا أن يتطوع ويخرج الكامل فهذا مأجور على ذلك. نعم، يبقى فيه ماذا يا إخوان؟ فيه عدل وفيه إنصاف، فلا يجمع، فلا يأتي الجامع للصدقات يأخذ الكرائم والنفس نفس صاحب المال تتشوف إليها، ولا يأتي صاحب المال يتيمم الرديء والنفس نفس الفقير تشمئز منها، وإنما خذ الأوسط. نعم نعم نعم. احنا مش هنقول خلاف عالي وخلاف نازل، هنقول خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، نعبر التعبير الدقيق، لان كلمة عالي ونازل يعني ايه؟ يعني خلاف عند المتقدمين او خلاف عند المتأخرين. طيب حتى الخلاف عند المتقدمين معتبر ولا غير معتبر؟ في الصحابة معتبر ولا غير معتبر؟ فننظر الخلاف معتبر او غير معتبر، سواء كان في المتقدمين او كان في المتأخرين، سواء كان في الكتب المتقدمة أو في المتأخرة. وليس كل شيء يدخل الكتب ويكون قولا لأحد يعد خلافا معتبرا. الاختلاف المعتبر باعتبار قوة الدليل، وغير المعتبر ضعف الدليل أو عدم صلاحية الدليل لما يستدل به عليه. فما نقولش مثلا الخلاف في كتب الخلاف العالي للمعتبر أو الخلاف العالي معتبر واختلاف النازل، إيه ما مرادك بالعالي والنازل؟ ما مرادك؟ ترجم، لكن نترجمه إلى خلاف معتبر يساوي له حظ من النظر، خلاف غير معتبر يساوي ليس له حظ من النار من النظر. كان في كتب المتقدمين، كان في كتب المتأخرين، كان في المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم، أو كان في المتأخرين، أيا كان. يبقى العبرة بماذا؟ في المعتبر غير المعتبر، يبقى ده بالمعتبر وغير المعتبر، وهو الاعتداد بالدليل أو لا. قد يكون القول عليه الجمهور ولا يعتد به، ليه؟ لأن مبناه ضعيف. قد يكون القول عند صحابي وهو مردود، من الصحابة من قوله مردود وخالفهم الصحابة الآخر وهو قول، فيبقى إذن الاعتبار هنا بأي قول هو مدى قوة اعتماد على قوة الدليل من ضعف، وليس أنه متقدم أو متأخر، وليس أنه في كتب متقدمين أو في كتب متأخرين. كيف؟ الأول الاعتبار عرفناه فين؟ قوة الدليل. نجي بقى للإنكار، مبنى على المسألة. الضعيف في الإنكار طبعا لأنه ما يصح، لكن المعتبر ما في الإنكار، اللي هم يقصدوا إيه؟ التضليل والتبديع وغير ذلك. إنما في الإنكار كيف؟ إنكار مباحثة، إنكار أنا أنكر عليك قولك واستدلالك بهذا من جهة المباحثة، لكن كلانا على القول، أختلف أنا وأنت في لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا، وأنت تصلي بي ونصلي وركعاتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران.
قال الله تعالى: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال الطبري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بإذاء الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات ابن جبير، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا.
هكذا أمرهم النبي وأوصاه. نعم.
وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما ألقى القوم، أو فلما التقى،
نعم،
فلما التقى القوم هزم المشركون حتى رؤيت النساء قد رفعنا عن سوقهن وبدت خلاخيلهن، فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله: مهلا، أما علمتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا، فانطلقوا، فلما فلما أتوهم صرف الله وجوههم فأصيب من المسلمين 70 قتيلا.
نعم نعم الأثر الثاني. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه: من بعد ما أراكم ما تحبون الغنائم وهزيمة القوم.
نعم هذه الغنائم. وكان قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرح، وثبت القائد الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وظنوا أن المسألة انتهت وأن المعركة انتهت ولا شيء، فنزلوا وانشغلوا بجمع الغنائم، فكان تحول مجريات المعركة. ولهذا كان ابن عباس يقول بأننا ما نصر الله نبيه ما نصره في أحد، ما نصر رسول الله في موطن ما نصر في أحد، فأنكر ذلك عليه. يعني كيف معروف ان احنا هزمنا في أحد، كيف يعني ان انتصار في أحد؟ فقال: بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس، فأما الحس فهو القتل، أي صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. لكن من أين أتت الهزيمة بقى بعد ذلك؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا اللي هو طلب الغنيمة يعني، ومنكم من يريد، ومنكم من يريد الآخرة اللي هم ثبتوا على ذلك. يبقى فعلا حصل نصر. ولهذا يقول ابن الجوزي: قال محمد بن كعب القرظي لما رجع النبي وأصحابه من أحد قال قوم منهم: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت هذه الآية. وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمنين النصر بأحد فنصره، فلما خالفوا وطلبوا الغنيمة هزم. ولا قلت: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم تقتلونهم وتحصدونهم حصدا، لكن ماذا حصل منكم؟ وكان هذا درسا ليتعلم المسلمون منه. ولهذا في الحقيقة هو نصر، هو نصر في بداية المعركة، وهو نصر على أمور معنوية عولج بها ما عند الصحابة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فأخذوا من ذلك درسا وتعلموا من هذا درسا عظيما. وأيضا ما رجعوا إلى بيوتهم من هذه الغزات إلا بفضل من الله، لما قيل إن المشركين جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في حمراء الأسد. وكان المأمور بالخروج هو من كان في أحد، ما يخرج غيرهم، وخرجوا. الذين قال لهم الناس: والناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عادوا إلى بيوتهم بهذه الآية العظيمة. فهذا نصر. قال: وبإذنه، في ثلاثة أقوال، أحدها بأمره قاله ابن عباس، والثاني بعلمه قاله الزجاج، والثالث بقضائه قاله أبو سليمان الدمشقي. حتى إذا فشلتم قال الزجاج جبنتم وتنازعتم، أي اختلفتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني النصرة. وقال الفراء في تقديم وتأخير معناه: حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم. وهذه الواو زائدة كقول تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه معناه ناديناه. فأما تنازعهم فإن بعض الرماة قال: إن هزم المشركون فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فذلك عصيانهم، وكان النبي قد أوصاهم فلو رأيتم الطيرة تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم. قوله تعالى: منكم ما يريد الدنيا، قال المفسرون هم الذين طلبوا الغنيمة وتركوا مكانهم، ومنكم ما يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا. وقال ابن مسعود: ما ظننت ما كنت أظن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. طبعا هما ما أرادوها، مش اللي بيجمع بياخد لنفسه، تعرفون الغنائم ما أحد يأخذ لنفسه، لكن اجتهادهم في هذا والله أعلم صار كاجتهاد في بني قريظة، وإن كان هذا أوضح، لكن له نوع شبهة، وهو أنهم قد يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتم الطير تخطفنا، أن هذا في ماذا؟ في وقت الاشتداد، وقت كذا وقت كذا. أما وقد انتهت المعركة في مظاهرة وترك المشركون المكان وصارت الغنائم، فلم يعد الأمر باقيا إلى الآن، لأن الصحابة كان النبي يأمرهم بالأمر أحيانا فيجتهدون. لما أمرهم بحلق الرؤوس يوم الحديبية، بحلق الرؤوس وذبح ما معه من هدي، إيه ائتمروا مباشرة ولا انتظروا؟ انتظروا، اجتهدوا، لا حد شيء ينزل من السماء. طيب لما وصل نهم عن الوصال، وصلوا عصيانا؟ لا، ظنا منهم أن النبي إنما نهم عن الوصال استبقاء لأنفسهم ورحمة وشفقة به، فواصلوا. انتبهوا يا أخواني، إن شاء الله هذا خير ما يؤول به ويعتذر به لأصحاب النبي الذين نزلوا، خير ما يعتذر به عنهم. القوم يستحقون، القوم يستحقون. نحن ما نعتذر عن قوم فيهم الدنيا مقبلة، لا، هؤلاء تركوا دنيا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء تركوا دنيا، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فمنكم ما يريد الدنيا وهم تركوها. فالمراد ماذا؟ الغنائم. طيب لماذا؟ أولا لا يتهم الواحد، حيث إن من جمع الغنائم لن يأخذها لنفسه، فنقول نزل يجمع لنفسه، هذا قد نقول أراد دنيا، لكن ده بيجمع للمسلمين، ثم بعد ذلك تقسم الغنائم، فما محل التعلق هنا؟ يبقى فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس إذا ظهرنا عليهم وانتهت المسألة أنه بذلك نبقى، إنما قالها النبي من باب الاحتياط ومن باب كذا، لا من باب الإلزام، ولهذا نزلوا. ومن هنا الله عز وجل قال عنهم: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا، ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو الفضل العظيم على المؤمنين. ولهذا لما قال ابن عمر للرجل الذي كان ينتقد عثمان: ألا تعلم، أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: أشهد. ثم قال له بعد ذلك ماذا؟ ولقد قضى الله فيهم ولقد عفى عنكم. فماذا تريد بعد ذلك؟ الله عفى ونحن نؤاخذهم الآن. قال ابن الجوزي: في قولان عفى عن عقوبتكم، قال ابن عباس: عفى عن استئصالكم، قاله الحسن. وكان يقول: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون في سبيل الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. انتبهتم ليه عفو الله؟ انتبهوا يا أخواني الذي. وكان يقول الحسن: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون في سبيل الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم، فأصابكم غم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم، والله ذو فضل على المؤمنين. في قولان: أحدهما إذ عفى عنهم، قال ابن عباس، والثاني إذ لم يقتلوا جميعا، قاله مقاتل. فاجتهد هؤلاء الصحابة كما اجتهد الصحابة في مواضع كثيرة، يوم الوصال، يوم الحديبية، وإلا فقد كانوا أسرع الناس امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أتكلم في الموضع هذا. نعم، قال
إذا تكلم من يريد الدنيا بكلامه فإنه كلما حفر في قلي بقلبه وأمعن في الاستنباط انهار عليه تراب الطمع فطمه. إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم أنه لطف بك، لأن المنعم لم يقبضه بخلا أن يتمزق، ولكن رفقا بالساعي أن يتعصب.
نعم، لكن بعيد يعني عن التأويل هذا. نعم، يعني هذا كما قلنا حتى نتصور كلمة منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، المراد منكم ما يريد الدنيا ليس بالإطلاق، إنما في هذا الموضع كانت الآية في هذا الموضع، والمراد في هذا الموضع كما قلنا مفسر الدنيا يعني الغنائم، والغنائم إنما أخذت بهذا الاجتهاد، بهذا الاجتهاد، فقد كانوا مجتهدين في هذا الموضع كما كانوا مجتهدين في غيره. نعم نعم، صرفكم عنهم أي ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم، ليبتليكم أي ليختبركم، فيبين الصابر من الجازع. ثم صرفكم عنهم أي ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم ليبتليكم أي ليختبركم. هات كلام كثير. ثم
أتلاهم عليكم ليختبركم
ويمتحنكم. صرفكم عنهم.
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم.
نعم.
ثم أتلاهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم.
نعم. عدلهم يعني جعل الغلبة في النهاية عليكم للاختبار. لكن أيضا يبقى كلمة صرفكم، هو هنا قال ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم، وليس صرفهم عنكم، صرفكم عنهم. السعدي قال اقرأ يا أحمد.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
أي
ذو
ثم فضل صرفكم،
قال ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع.
نعم، غيره بغوي. ردكم عنهم بالهزيمة. نعم، يعني رجعتم عنهم بهزيمة، صرفكم عنهم بهزيمة أي بقتلكم وهزيمتكم. يبردكم عن المشركين أي انصرفتم من هذا بهزيمة، ليبتليكم أي ليختبركم. نعم، نعم أي لم، هذا معنى جيد. القرطبي يقول أي لم يكلفكم طلبهم، صرفكم عنهم ليبتليكم بهزيمة وكذا، لكن لم يكلفكم بالطلب، لأن هذا قد يشق عليكم في الوقت نفسه. نعم. نعم، هي معصية باجتهاد، معصية. فيه من كان يصوم والنبي يقول أولئك العصاة، وفيه من كان وهكذا. نعم، ليس بتجرؤ يعني. نعم، يقول فلما اي ما في اشكاليه، هو صحيح يعبر عنها بالمعصيه، عصى امر رسول الله. نعم، لكن المعصيه هذه اقصد انها لم ترتكب بماذا؟ باثار الدنيا على اخره وتجرؤ، وانما اجتهدوا وظنوا ان المساله انتهت. نعم، ولهذا نفس السياق يعني اللي جرى في محاوره القائد معهم، لو نأتي بنصها في القائد معهم، يقول عن ابن مسعود لما خلف أصحاب النبي وعصوا ما أمروا به أفرض رسول الله في تسع وفي تسع. طيب لا، هذا غير. ورأوا الغنائم انطلقوا فأدركوا قبل أن يسبقوا إليها، انطلقوا فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعودات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها. وقال طائفة أخرى بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا. لما هزم القوم اختلف الذين كانوا جعلوا من ورائهم، فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها. وقال طائفة أخرى بل نطيع رسول الله فنثبت مكاننا. فذلك قوله منكم ما يريد الدنيا للذين أرادوا الغنيمة، ومنكم ما يريد الآخرة الذين قالوا نطيع رسول الله ونثبت مكاننا. نعم، كثير.
ثم أدلاهم عليكم
ليخلفوا. أدلاهم يعني جعل الدولة لهم. نعم، طيب نقف عند سورة النساء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.